ده بودكاست مستجد، وأنا هشام إسماعيل،
وأنا لما رباح. في الموسم الثاني من المستجد رح نكون معكم إحنا فريق صوت. كل مرة رح نحكي عن موضوع جديد، عن خبر مهم قرأناه بالأخبار ونحاول نفهم التفاصيل. اليوم حلقتنا من بيروت، المدينة اللي عم تتعافى من الكارثة.
صورة لسحابة مهولة تشبه عيش الغراب، الأبيض والأسود. صورة لسحابة فوق مدينة هيروشيما على الشمال، وصورة تانية لمدينة ناكازاكي على اليمين. في الأسبوع الأول من أغسطس كان اليابانيين بيستعدوا لاسترجاع ذكرى الانفجار للمرة 75، ذكرى الانفجار النووي الأول من نوعه والأقوى في التاريخ.
لما صحي سكان بيروت من النوم يوم الثلاثاء 4 آب، على الأغلب ما كانتش على بالهم هيروشيما أو كم باقي على ذكرها. غالباً كانوا رح يسمعوا عنها في تقرير إخباري في التلفزيون، هذا لو كان في كهرباء في هذاك اليوم.
في حاجات كتير بتشغل اللبنانيين الأيام دي: تصعيد مقلق بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي على الحدود الجنوبية، أزمة اقتصادية طاحنة خلت حوالي نص الشعب اللبناني تحت خط الفقر، حكم مرتقب في قضية اغتيال الحريري، وغليان جماهيري ضد ترهل كل الطبقة السياسية في البلد.
في 4 آب 2020، الساعة 6:09، في مساء عادي في بيروت،
يا شباب البور ولع وعم يبجر، كله عم يبجر. ليك شو صار؟ ليك
سيرة القنبلة النووية بتصير حديث المدينة، وبنشوف سحابة مهولة هالمرة متلفزة بالألوان بعد انفجار مدوي في مرفأ بيروت. الصدمة شلت التفكير اللي عاشه هاللحظة.
أنا ما بعرف شو اللي صار، أنا كنت طالع عم بتصيد، سمعت في حريقة ولعة، دورت بدي فل على بيتي وسمعت شيء فقع، وصار اللي صار، صدته ما عاد تعرفت شيء. هاي الأول بعد.
هذا كان مواطن لبناني بيقول إنه كان بيصيد سمك لما صار الانفجار. عمل هاي المقابلة قبل حتى ما يمسح الدم عن وجهه وأوعيه. انسمع صوت انفجار بيروت في قبرص على بعد 230 كيلو متر من بيروت، بس صدى الانفجار كان بالحقيقة أصعب.
يا عذرة،
وين مرتك؟ خليك خليك خليك.
بعد 7 أيام من الحادثة، وقت كتابت الحلقة دي، بقى عندنا تصور أوضح لإيه اللي حصل وليه حصل. ده اللي هنحاول نستكشفه في حلقتنا. تشرد حوالي 300 ألف شخص من بيوتهم، وأصبحت بيروت مدينة من غير شبابيك. تسبب الانفجار بأضرار فادحة في المباني، وأثر وصل لأغلب العاصمة بيروت.
من مرفأ بيروت، الحركة معدومة بطبيعة الحال، المرفأ مدمر بأكمله، لم يبقى أي أثر.
فقدت بيروت المرفأ الأهم في البلد كلها، واللي بيدخل منه معظم صادرات وواردات البلد، ده غير أن صوامع تخزين القمح اتضررت بالكامل. المخيف فعلا في ده أنه هيسبب تفاقم الوضع الاقتصادي والأمن الغذائي بشكل كبير في لبنان، البلد اللي بيستورد حوالي 85% من المواد الغذائية. لكن كان في نوع تاني من المحن بتحصل.
اسمي أميلي حصروتي مثل ما بتعرفوا، وأنا أخته لغسان الحصروتي. غسان أسعد الحصروتي مفقود مع زملائه بتفجير مرفق بيروت.
أميلي الحصروتي بتقدم شهادتها في فيديو بتحكي فيه عن البحث عن أخوها غسان، واحد من المفقودين في انفجار بيروت.
ومن بداية هيدي الأزمة نحن كنا بمواجهة حكومة ودولة ما عندها أي إلمام بإدارة الكوارث، ما عندها أي إلمام بالحرفية المطلوبة بمواجهة كارثة بهيدا الحجم.
في الوقت اللي إيميلي وأسر أكتر من 60 شخص مفقودين بيحاولوا يعرفوا أي حاجة، فرق الإنقاذ بتحاول تنتشل أشلاء الضحايا في مرفق بيروت. واحد من رجال الإنقاذ دول بيلمح جسد واحدة من الضحايا لابسة بنطلون الدفاع المدني. وضوافرها مميزة. دي العلامات اللي هتمكن من التعرف عليها. اسمها سحر فارس، واحدة من أفراد فرقة الإطفاء اللي لبت نداء الاستغاثة من الحريق اللي حصل في العنبر رقم 12. هي وتسعة من زمايلها كلهم استشهدوا أثناء محاولتهم لإنقاذ الموقف.
كنت عم بحكي أول شي فيديو كول، سكر الخطأ، ترجع بحكي بعد 5 دقايق، نقت لي من الأمبولانس، قالت لي باي، وصلت هي على البور وبعتت لي الفيديو.
سحر اللي كانت لسه بتبدأ كل حاجة كانت لسه في بدايتها في فوج الإطفاء اللي دخلته في 2018، وكانت المفروض تكون عروسة الصيف ده، واللي سمعناه ده كان خطيبها. الشهداء وصلوا لأكتر من 200، والجرحى حوالي 6000 جريح.
بدي بس قل لكم أوتيل ديو بقى فيها تستقبل أبدا ولا حالة ولا حالة.
4 مستشفيات كبيرة في بيروت اتضررت بشكل كبير، وثلاثة منها خرجت من الخدمة.
المنظمات الحقوقية كانت نبهت في تقرير ب 2019، يعني السنة الماضية، إن المستشفيات في لبنان قد تصبح قريبا عاجزة عن تقديم الجراحة المنقذة للحياة، وعاجزة عن تقديم الرعاية الطبية العاجلة للمرضى، عاجزة جراء الأزمة المالية وعدم سداد الحكومة لمستحقاتها. فإذا كان الوضع هذا قبل الكارثة، فكيف هلأ؟
Every lie we tell incurs a debt to the truth. Sooner or later that debt is paid.
كل كذبة بنكذبها بتخلينا مدينين للحقيقة، مهما طال الزمن الدين ده لازم هيندفع. العبارة دي بيقولها العالم الفيزيائي فاليري ليجاسوف، بطل مسلسل تشيرنوبل، واللي بيحكي قصة انفجار مفاعل تشيرنوبل والكارثة اللي نتجت عنه، اللي خلت تشيرنوبل غير قابلة للحياة البشرية لحد اليوم رغم مرور أكتر من 30 سنة.
ما كان بنفع تنحكى قصة تشيرنوبل بدون ذكر تعتيم السلطات عليها وعلى الأخطاء اللي أدت الكارثة. وبتخلينا هاي القصة دايما نتساءل، ماذا لو السلطات وقتها تحملت مسؤوليتها وحكت الحقيقة؟
قصة انفجار بيروت بتبدأ باتصال من رجل أعمال روسي عايش في قبرص، مطرح ما هيوصل دول الانفجار بعد 6 سنين من المكالمة دي. رجل الأعمال الروسي جريتشوشكين بيكلم ربان سفينة روسي برضه اسمه بروكشيف، وبيعرض عليه يطلع على تركيا حالا ويتولى قيادة سفينة الشحن اللي اسمها روسوس، وينقل شحنة نترة الأمونيا.
هاي المادة تستخدم كسماد، وكمان بتساهم في صناعة متفجرات، تستخدمها شركات التعدين مثلا. وكانت السفينة روسوس حملتها لميناء في موزمبيق.
وقبل أن تكمل السفينة وجهتها تعرضت لمشاكل فنية مضطرها لأن ترسو في مرفأ بيروت، وقد منعتها السلطات اللبنانية من الإبحار. بعد هذا العطل تخلى غريتشوشكين عن السفينة وتخلف عن دفع أجور طاقمها، وبسبب مخاطر بقاء مادة كنترات الأمونيوم على متن السفينة قامت السلطات في مرفأ بيروت بتفريغ الحمولة في مخازن المرفأ، حيث ظلت هناك لسنوات في انتظار إجراء مزاد عليها أو النظر في التصرف المناسب بشأنها.
يعني نترات الأمونيوم بتفضل في الآخر في بيروت، وفي يوم 4 أغسطس بعد 6 سنين بيجي عمال لحام عشان يسدوا فجوة في العنبر رقم 12 المليان بأطنان من مادة نترات الأمونيوم المتفجرة، وبيحصل حريق.
شو بدي أقول؟ أول ضربة سمعنا صوت طيران، قلنا قصفت البناية، طرنا من المطبخ للدار. تاني ضربة اجت التاني ورا بعضه، ظرف 3 دقايق طرنا.
هذا ما كان حادث مؤسف وبس، بالضبط مثل تشيرنوبل كان ممكن يضل يوم 4 آب يوم صيفي عادي ببيروت. نشرت وثائق بعد الانفجار بكم ساعة بتقول إنه مسؤولي الجمارك بعثوا رسائل للقضاء بيطلبوا فيها توجيهات للتعامل مع الشحنة المخزنة والخطيرة. راسلوهم 6 مرات بين 2014 و2017، وبيقولوا الموظفين في الجمارك اللبنانية إنه تم تجاهلهم.
على الجهة التانية في رواية من مصادر قضائية بتقول إن القضاء ما أيدش تصرف مدير المينا، والمينا مش محتاجة إذن المحكمة عشان تتصرف في الحمولة ولا تنقلها أو تتلفها. لكن تحذيرات الجمارك ما كانتش التحذيرات الوحيدة بشأن كمية نترات الأمونيوم. مديرية العتاد في الجيش كشفت على عينات من المواد المخزنة في العنبر 12 سنة 2015، ولقيت إن تركيز النيتروجين فيها نسبته عالية، وده معناه إنها مواد تعتبر تدميرية وشديدة الحساسية. فوق ده جهاز أمن الدولة عمل تقرير في ديسمبر 2019 اتكلم فيه عن الخطورة الحقيقية للمواد دي، وتم رفعه للقضاء ورئاسة الحكومة ومديرية المخابرات ومديرية الجمارك، لكن المواد دي فضلت متخزنة زي ما هي.
جينا امبارح من بعد الكارثة النووية اللي قتلتنا فيها هيدي السلطة، جينا رفعنا طعنا بمبادرة لأنه الدولة غايبة آخر همها، عملنا الخيام هون وجانا نداء للشعب اللبناني اللي بيقدر يعطي تبرعات لكل العيال المنكوبة بجميزة بالأشفية بالرمال بالكارنتينة برش حمود الدورة مشان نقدر نساعدهم قدر الممكن. عم نساعد بكل شيء، حتى بالنايلون للعزاز للشبابيك بالتلزيق، كل شيء مواد غذائية معلبة.
ثاني يوم بعد الانفجار كان الركام لسه على الأرض والدخان بالجو والناس لسه بتبحث عن الأحباب المفقودين. لملموا الناس جراحهم رغم كل هاد ونزلوا على الشوارع والحارات للتطوع.
كان كل واحد فيهم بيحاول يقدم حاجة من مكانه. انتشرت صورة للممرضة باميلا زينون وفي حضنها ثلاث أطفال رضع أنقذتهم من ركام الانفجار.
يعني استنى عم نبرم نشوف من وين فينا نظهر، استنى نسمع صريخ من بعيد، صاروا عم يرجعوا يجوا ويجربوا يشيلوا كمان شوية ركام ليوصلونا لنقدر نحنا نظهر. كلنا ظهرنا من طاقة صغيرة، صرنا ننزل على الدراج. الدراج كان شيء بخوف لأنه كمان كان كله حديد على الأرض وخفنا كتير نصحت. أنا كنت حاملة ثلاث ولاد، كنت خايفة بس أنه حملتهم ما أصحت فيهم مشان ما أزيهم لقلهم لأنه هن كتير صغار، يعني ثلاثتهم كانوا تحت 2 كيلو.
وبتستمر باميلا تحكي عن إزاي فضلت تلف بالأطفال 5 كيلومتر عشان تلاقي مستشفى تستقبلهم، لغاية لما لقت حد أخدها بالعربية المستشفى برا بيروت، لقوا فيها أماكن للأطفال.
هذا بس جانب واحد من أنواع المساعدة والتضامن اللي ردوا فيها سكان بيروت على الكارثة، تبرعات وتنظيف شوارع وعرض لمساكن مجاناً للناس اللي فقدت بيوتها وتوزيع وجبات، تبرع بالدم وغيره وغيره. وهذا كله امتداد لحركة التضامن العامة اللي شفناها من بداية الأزمة الاقتصادية. وأثناء هذا التضامن كان عم ينبنى ويتصاعد الحراك السياسي، وما كانوا اللبنانيين هم الوحيدين الحاضرين في المشهد.
لا يمكن أن نحل مكان حكومة منتخبة ورئيس منتخب، مسؤوليتهم كبيرة لوضع ميثاق جديد مع اللبنانيين في الأسابيع المقبلة. التغيير الجوهري هو المنتظر، وعلى المسؤولين والقوى السياسية مسؤولية في الاستجابة. كذلك ينبغي إجراء تحقيق دولي شفاف في قضية انفجار مرفأ بيروت.
غرد الرئيس الفرنسي ماكرون: بحبك يا لبنان. وبعدها كان عم يمشي ببيروت وراء حرس وحواليه مجموعة كبيرة من الناس، عمل جولة على أنقاض المرفأ وكان رافع إيديه عم بيحيي المحتجين لما كانوا عم يهتفوا. كانوا المحتجين عم يهتفوا لجورج عبد الله، وهو معتقل سياسي لبناني في السجون الفرنسية من سنة 1984.
خلقت عريضة إلكترونية وقع عليها أكثر من 55,000 لبناني الجدل، تدعو العريضة لعودة الانتداب الفرنسي بالتزامن مع زيارة ماكرون، بتعكس مقدار انعدام الثقة في الطبقة السياسية اللبنانية بين الناس لدرجة أنهم فضلوا الاستعمار عليها. لكن زيارته أثارت غضب كتير من اللبنانيين وانتقدوا تعليف التعامل مع لبنان باعتبارها جزء من نصيب فرنسا في المنطقة. في صحفيين ومحللين بيقولوا أن زيارة الرئيس ماكرون مش هدفها تقديم إنقاذ سياسي أو مساعدات مالية لتجاوز أضرار انفجار بيروت، بس ما نقدرش نفصلها عن الصراع الإقليمي اللي حاصل في شرق المتوسط واللي فرنسا جزء منه طبعا. مش بس هي، ظهرت قوة سياسية تانية بعد الانفجار لإنقاذ الموقف، ده نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي من كلمته الأخيرة اللي ألقاها في قصر بعبدة.
تركيا مستعدة لإعادة إعمار مرفأ بيروت والمباني المجاورة له، ونحن مستعدون لتقديم المساعدة فيما يتعلق بتخصيص ميناء مرسين القريب من بيروت للفعالية التجارية الكبرى. يمكن أن تكون الجمارك والتخزين وما شابه في ميناء مرسين، ثم تنقل البضائع من هناك بواسطة بواخر صغيرة إلى الموانئ اللبنانية.
وتم تنظيم مؤتمر للمانحين بدعوة من باريس، وعدت فيه دول مختلفة زي بريطانيا ودول في الاتحاد الأوروبي وغيرهم بدفع مساعدات تقرب من 300 مليون دولار. لكن وتأكيدا على الموقف من النظام السياسي في لبنان، تقرر أن توزيع المساعدات دي مش هتتم عن طريق الحكومة ولكن عن طريق الأمم المتحدة، وهتتوزع للشعب مباشرة من خلال مؤسسات ومنظمات مجتمع المدني اللي بتشتغل على الأرض.
نحن لا شيء بعد اليوم، ولذلك سنقتلكم، ليس لأنه لم يعد لدينا ما نخسره، بل لأنه لم يعد هناك ما نفعله إلا قتلكم. سنلملم الزجاج من الشوارع وسنحتفظ به بأيادينا، وعندما يأتي النهار سنملأ قبوركم به.
ده كان ختام مقال كتبه سامر الفرنجية، كاتب ومحاضر لبناني، بعنوان لن نحاسبكم سننتقم.
يلا فل خلصت قصت بي الكل، عهدك والله عهد الزل، ويلا ارحل ليش العون،
يلا ارحل ليش العون،
ويلا ارحل ليش العون،
يلا ارحل ليش العون،
وصهرك حكمتوا فينا نحن لكم ما عد فينا، فينا نكحشكم فينا، ويلا ارحل ليش العون،
يلا ارحل ليش العون،
ويلا ارحل ليش العون.
توجهت جموع الناس الغاضبة لساحة الشهداء ضد الطائفية وكل الطبقة السياسية.
ما بننسى النواب كله سارق ونصاب، الحرية صارت على الباب، يلا فلوا يا نواب،
يلا فلوا يا نواب.
بعد دقيقة صمت على أرواح الضحايا، وفي خلال الأيام الأولى من موجة الاحتجاجات، كانوا المتظاهرين بيستعيدوا السيطرة على مباني مؤسسات رسمية، منها وزارة الخارجية ووزارة الطاقة، وبيعلنوها مقرات للثورة. طردهم الجيش اللبناني بعدها من هالمقرات، وكان الجو لسه ما صفي من دخان الانفجار، بس المدينة عم تغرق بقنابل الغاز المسيل للدموع، وعم ينسمع صوت رصاص، والعسكر بالشوارع عم يعتدوا على الناس. بقية الشعارات هي مطالبة بإسقاط الحكومة، مساءلتها، وبإسقاط منظومة الفساد، وتعليق المشانق لإخفاقاتها. وظل النظام السياسي والعسكر ضمن حالة الطوارئ بيستنوا الناس تقوم بعمل الإغاثة، ولكن بدون احتجاج على تقصيرهم. استقالت الحكومة اللبنانية بعد 6 أيام من الانفجار.
لذلك أعلن اليوم استقالة هذه الحكومة. الله يحمي لبنان، الله يحمي لبنان، الله يحمي لبنان، عشتم وعاش لبنان.
خطاب التنحي اللي ألقاه حسان دياب كان مليان بضمير هم، ممارسات هم، فساد هم، وكأنه هو واحد من الشعب بيحكي عن قصة خيالية ما كان هو جزء منها، وكان هو ضحية للسلطة أو لحالة الفراغ السياسي اللي وصلته لمنصبه بدون ما يكون له أي تأثير.
بعض المغردين على تويتر كانوا مؤيدين لدياب وبيرفعوا عنه اللوم بحكم ان المدة اللي قضاها في الحكم يعني قصيرة، ومنظومة الفساد اللي بتكلم عليها قائمة بيه وبدونه، لكن اعتبر اخرين انه ما صبحش واحد من الصوار يعني باستقالته، والحل اصلا لازم يكون جدل. الحكومة دي كانت مجرد واجهة بتحمي وراها فاعلين اساسيين في ازمة لبنان المستمرة. نقدر نقول ان الاستجابة السياسية في لبنان على عدة مستويات، أولها استجابة الحكومة بوعدها فتح تحقيق.
ما حصل اليوم لن يمر من دون حساب، سيدفع المسؤولون عن هذه الكارثة الثمن. هذا وعد للشهداء وللجرحى، هذا التزام وطني.
حالت السلطات اللبنانية تحقيق في أسباب انفجار مرفأ بيروت إلى مجلس القضاء الأعلى في لبنان، هو أعلى سلطة قانونية، وما وافقت على إجراء تحقيق دولي مستقل،
ولسه الشعب اللبناني بيستنى الأجوبة.
المدينة هدأت شوي ورح ترجع تلملم الأنقاض وتستجمع قواها وتكنس الشوارع وتبدأ من جديد، ورح تبقى هاي الكارثة في ذاكرة اللبنانيين لأجيال جاي، بينما النظام السياسي لساته منشغل بخلافاته بيتصرف حسب مصالحه أولا وأخيرا، وهذا الانفجار كان بس تذكير بهاي الحقيقة. كنا معكم في بودكاست المستجد من إنتاج صوت، هشام إسماعيل في التقديم، وأنا لما رباح في التقديم والتحرير، الحاج مهند في الكتابة، روان نخلة في البحث، وسارونا مشعشع في الإخراج الصوتي.
ما تنسوش تشتركوا في قناة بودكاست المستجد على منصة البودكاست اللي بتفضلوها عشان تتابعوا حلقتنا اللي جاية.